بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد مضى معنا بالأمس تفسير الآيات التي بين فيها ربنا جل جلاله خبر نوح عليه السلام مع قومه، وأنه دعاهم إلى الله عز وجل ولم يدخر وسعا في نصحهم ودلالتهم على الخير، ثم بعد ذلك تحداهم فقال لهم: يا قوم، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، أي لا تؤجلون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. بيّن ربنا جل جلاله عاقبة أولئك المكذبين أنه أنزل بهم نقمته وعذابه، وأنجى هذا النبي الكريم ومن معه من المؤمنين، كما قال جل من قائل: فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. الله جل جلاله جعل نوحا عليه السلام وذريته هم الباقين، ولذلك نوح يقال له أبو البشر الثاني، أبو البشر الثاني بعد آدم عليه السلام. وبين ربنا جل جلاله أنه قد أرسل بعد نوح عليه السلام رسلا، وهؤلاء الرسل في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء الله جل جلاله يذكرهم على النسق: هودا وصالحا ولوطا وشعيبا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهؤلاء الرسل جاءوا أقوامهم بالبينات، أي بالبراهين الساطعات والمعجزات القاطعات، لكن الكفار يتوارثون العناد بعضهم عن بعض، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. والإنسان إذا عاند وكابر الله جل جلاله يعاقبه بأن يختم على قلبه، ولذلك الله جل جلاله يذكر قلوب الكفار في القرآن مقرونة بالختم والطبع والقساوة والغشاوة والمرض والموت ونحو ذلك من الصفات. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعد ذلك يذكر ربنا جل جلاله خبر كليمه موسى عليه السلام. وموسى أيها الإخوة الكرام هو خير أنبياء بني إسرائيل، وهو أحد الخمسة أولي العزم من الرسل، وقد اصطفاه الله عز وجل واختاره لمزية عظيمة وهي التكليم. قال سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، الذي كلمه الله موسى عليه السلام، كما قال سبحانه: وكلم الله موسى تكليما. وقال الله له: يا موسى إني اصطفيتك على الناس، أي الناس الذين كانوا في زمانه، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وقد وصفه الله عز وجل في القرآن بأنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. أيها الإخوة الكرام، لأن موسى عليه السلام سيتكرر ذكره في هذه السورة ثم في سورة هود ثم في سورة الإسراء ثم في سورة الكهف، وسيذكر خبره بتفصيل كثير في سورة الشعراء ثم في سورة النمل ثم في سورة القصص، لا بد أن نذكر بعض خبره صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة، موسى عليه السلام ذكر في القرآن 36 مرة، أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن موسى عليه السلام ذكر 36 مرة، تارة يذكر باسمه مفردا وتارة يذكر مضافا إلى قومه ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، وتارة يذكر مضافا إلى الآل وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. ذكر 36 مرة موزعة على 34 سورة، ذكر عليه الصلاة والسلام في 34 سورة من سور القرآن. وأخوه هارون عليه السلام ذكر في القرآن 19 مرة موزعة على 12 سورة. هذا النبي الكريم ما خبره؟ أقول هو خير أنبياء بني إسرائيل. فمن هو إسرائيل؟ يعقوب عليه السلام، فاسمه يعقوب واسمه إسرائيل. قال الله عز وجل: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وربنا جل جلاله بين في سورة يوسف بأن هذا العبد الصالح إسرائيل الذي هو يعقوب عليه السلام كان له 12 ولدا، وخير هؤلاء الأولاد يوسف عليه السلام. تآمر عليه إخوانه، ألقوه في غيابة الجب، ثم استخرج فبيع عبدا رقيقا، ثم بعد ذلك اتهم ظلما بقضية ملفقة ولبث في السجن 4 سنين. من العلم الذي آتاه الله إياه تأويل الرؤى، فرأى الملك رؤيا أفزعته، رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف، جاءت 7 بقرات ضعاف عجاف فأكلنا أولئك البقرات السمان. ويوسف عليه السلام أول تلك الرؤيا بأن مصر ستمر عليها 7 سنوات، هذه السنوات يحصل فيها الخصب والنماء، تنزل السماء مطرها، تنبت الأرض حبها، ثم بعد ذلك تأتي بعدها 7 أخرى تكون شدادا ليس فيها مطر ولا فيها نبات. وبعد مرور تلك السنوات 14 تأتي 10 طيبة، عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وكانت النتيجة أنه أخرج من السجن معززا مكرما بعدما شهد الجميع ببراءته، ومن ذلك النسوة اللائي اتهمنه. ولذلك كما قال الرازي رحمه الله: يوسف عليه السلام بريء بشهادة الله وشهادة الشيطان، وشهادة نفسه، شهادة يوسف، وشهادة المرأة، وشهادة الشاهد، وشهادة النسوة. أما ربنا جل جلاله فقد قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وأما الشيطان فإنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ويوسف بشهادة الله من المخلصين، فلا سبيل للشيطان عليه. ثم هو بريء صلوات ربي وسلامه عليه بشهادة نفسه حين قال: هي راودتني عن نفسي. ثم هو بريء بشهادة الشاهد الذي قال: إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وبعد ذلك وجدوا أن قميصه قد قد من دبر. ثم بعد ذلك هو بريء بشهادة العزيز، بشهادة عزيز مصر حين قال لزوجته: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. ثم قال يوسف: أعرض عن هذا. وقال للمرأة: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ثم هو بريء كذلك بشهادة المرأة نفسها وشهادة النسوة. أما النسوة فإنهن قد قلنا: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. وأما المرأة فقد قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. ولذلك حبذا لو أن الإنسان قرأ هذه الآيات بوقف معين يؤدي المعنى المقصود، فيقرأ قول الله عز وجل: ولقد همت به، ويقف ها هنا، ثم يقول: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، من أجل أن ينفي الهم، فإن لولا حرف امتناع لوجود، امتنع الهم لوجود البرهان، امتنع الهم لوجود البرهان. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ثم يقرأ في الآية التي بعدها: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت. يقف هاهنا، ثم يبدأ كلاما جديدا يقول: وهو من الصادقين. هذا هو الأفضل في الوقف عند هذه المعاني. أيها الإخوة الكرام، لما صار يوسف وزيرا، وزيرا للمالية أو رئيسا للوزراء، وقد بزغ نجمه وظهر فضله وبانت سياسته الحكيمة حين أدار تلك الأزمة بحكمة بالغة، وبعد ذلك جاء إخوته يطلبون الميرة وكشف لهم عن حقيقة أمره بعد حوار طويل قصه ربنا جل جلاله في تلك السورة. بعد ذلك طلب منهم أن يأتي بأبيه، وكان من أمر الله ما كان حين قال جل جلاله: ورفع أبويه على العرش، على عرش مصر، وخروا له سجدا، أبوه وأمه وإخوانه. وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. مكث يعقوب الذي هو إسرائيل وبنوه في مصر، وتناسلوا وتكاثروا وكانوا معززين مكرمين، لأن يوسف عليه السلام ذو مكانة عظيمة. ثم بعد ذلك كان من قدر الله أن يموت يعقوب، وأن يموت يوسف، وأن يموت إخوة يوسف. ثم بعد ذلك تغيرت سياسة المصريين تجاه بني إسرائيل. فبعدما كان بنو إسرائيل معززين مكرمين محترمين موقرين، صاروا معذبين مضطهدين مضيقا عليهم، يمارس عليهم كل نوع من أنواع الظلم، وتغير لقب حاكم مصر من ملك إلى فرعون. نلاحظ في قصة يوسف الله جل جلاله يقول: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان، وقال الملك ائتوني به، وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. كان يسمى ملكا، ثم بعد ذلك صار فرعون. القرآن الكريم إذا تكلم عن حاكم مصر فإنما يسميه فرعون. لماذا تغير؟ الله أعلم. لكن المؤرخين يقولون بأن مصر كانت محتلة من قوم يقال لهم الهكسوس، وهؤلاء الهكسوس جاءوا من جنوب بلاد الشام، كانوا عربا، جاءوا من جنوب بلاد الشام واحتلوا مصر وحكموها، وتلك هي الفترة التي جاء فيها بنو إسرائيل إلى مصر. جاء يوسف عليه السلام، ثم جاء أبوه وإخوته وتناسلوا وتكاثروا. بعد ذلك حصلت ثورة من المصريين على هؤلاء الهكسوس، وكانت تلك الثورة بقيادة رجل يقال له أحمس أو يقال له أحمس، وطردوا الهكسوس من مصر، وتولى قيادة مصر وحكمها ناس من أهلها. وذكروا من ملوكهم في تلك الفترة أحمس أو أحمس وتحتمس وأخناتون ورمسيس ومنبتاح، وذكروا أيضا بنات الأهرام من أمثال خوف وخفرع ومنقرع، هؤلاء جميعا من الفراعنة. طيب لماذا تسلطوا على بني إسرائيل يسومونهم سوء العذاب؟ الله أعلم، ربما عدوهم من عملاء الهكسوس لأن ظهورهم وتمكنهم كان في فترة أولئك الهكسوس، أو لأنهم رأوا من بني إسرائيل بعض الصفات المذمومة المنبوذة القبيحة فتسلطوا عليهم. الله أعلم أي ذلك كان. طيب من هو الفرعون؟ فرعون أيها الإخوان تكررت في القرآن 74 مرة. فرعون تكررت في القرآن 74 مرة، وجمهور المفسرين على أن فرعون إنما هو لقب أعجمي يطلق على كل من ملك مصر كافرا، كل من ملك مصر وهو كافر فإنما يلقب به فرعون، مثلما أن ملك الفرس يقال له كسرى، وملك الروم يقال له قيصر، وملك الحبشة يقال له النجاشي، وملك اليمن يقال له تبع، كذلك ملك مصر يقال له فرعون. وهذا اللفظ لما تكرر العرب اشتقوا منه فعلا فيقولون فلان تفرعن، إذا تجبر وتكبر وبغى وطغى وصار ينظر للناس من طرف خفي فإنه يقال فلان هذا تفرعن، أي تشبه بأولئك الفراعنة في بغيهم وجبروتهم. أيها الإخوة الكرام، فرعون يتكرر في القرآن، الله جل جلاله يذكر له جريمتين عظيمتين. الجريمة الأولى ادعاء الربوبية، ادعاء الربوبية حين يقول أنا ربكم الأعلى، والجريمة الثانية ادعاء الألوهية، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، ليس هناك إله غيري، وهو كاذب في كلا الأمرين. أما الربوبية، كلمة الرب أيها الإخوان مشتقة من التربية. الرب هو الذي يربي العباد بنعمه، كما قال جل من قائل: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. الرب هو الذي يربي خلقه بنعمه. ومن لوازم الربوبية الملك، فهو جل جلاله يملك السماوات والأرض وما فيهن ومن فيهن وما بينهما، كله في قبضته وتحت ملكه جل جلاله. ومن لوازم الربوبية الخلق، ومن لوازمها الرزق، ومن لوازمها الإحياء والإماتة، ومن لوازمها التدبير، يدبر الأمر جل جلاله. وفرعون لعنه الله ما كان له شيء من ذلك، لا خلق ولا رزق ولا ملك ولا أحيا ولا أمات ولا دبر شيئا من الأمر، بل هو عبد مربوب يأكل الطعام وينام ويمرض وأحيانا ينسى هذه الدعوة. ولذلك لما يرى بأن موسى عليه السلام أخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، وألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وفرعون ارتاع من ذلك المنظر، يقول لقومه: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. تأمرونني بماذا؟ نسي بأنه يدعي الربوبية والألوهية. ولذلك بعض المفسرين يذكرون على سبيل الطرفة بأن واحدا من بسطاء الناس ممن كانوا يؤمنون بأن فرعون رب، ماتت بقرته، وتعرفون المزارع يعول على البقر كثيرا وربما ما يملك غيرها، فجاء إلى قصر فرعون وقال للحرس: جئت إلى ربنا لأن بقرتي قد ماتت وأريد منه أن يحييها، أن يحيي هذه البقرة. وجماعة فرعون دخلوا في حي صبيص لأنهم يعرفون بأن صاحبهم لا يحيي ولا يميت، فتفتقت أذهانهم عن حيلة، قالوا لذلك الإنسان البسيط: إن ربنا مشغول بالبشر لا بالبقر. ونحن نعلم بأن ربنا جل جلاله كل شيء في ملكه وتحت أمره. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. فهو جل جلاله متصرف في البقر كتصرفه في البشر، متصرف في البحار وساكنيها كتصرفه في البر وساكنيه. ثم ادعاء الألوهية والإله. أيها الإخوان، كلمة الإله معناها المألوه، المألوه أي المعبود، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي في السماء معبود وفي الأرض معبود جل جلاله. وكلمة الإله معناها العبادة. ولذلك قوم فرعون قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، وفي قراءة غير متواترة: ويذرك وإلهتك أي وعبادتك. ففرعون لعنه الله كان يدعو الناس إلى عبادته هو، إلى عبادته هو. هاتان أعظم جريمتين وقع فيهما هذا الخبيث. ثم وقع في جريمة ثالثة وهي شرك التعطيل. شرك التعطيل لما دعاه موسى عليه السلام إلى الإيمان بالله رب العالمين، قال فرعون: وما رب العالمين؟ وهذه ما حصلت إلا من فرعون ومن الملاحدة المعاصرين، الملاحدة الذين ظهروا بعدما ظهرت موجة الإلحاد مع الثورة البلشفية في ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي، هؤلاء هم الذين قال منظرهم الأكبر ماركس لا إله والحياة مادة، وقال بأن الله خرافة وأن الدين أكذوبة، وبعضهم عليهم لعائن الله قالوا بأن الله ما خلق الإنسان بل الإنسان هو الذي خلق الله، يعني معنى أنه اختلق هذه الخرافة سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذه الخرافة، خرافة جحد الإله وإنكاره، ما كان لها رواج في دنيا الناس، ولذلك علماء الآثار الذين ينقبون عن المدن القديمة يقولون ما من مدينة تخلو من معبد، سواء كان عبادة بحق أو عبادة بباطل، لكن الإنسان مجبول فطرة على الإيمان بأن هناك قوة خفية تنظم هذا الكون وتسيره، وأن هذه القوة لا متناهية لا حدود لها. فبعضهم يهتدي إلى هذه القوة المدبرة فيؤمن بالله القوي القادر العزيز جل جلاله، وكثير منهم يضل فيعبد الكواكب أو يعبد الأحجار أو يعبد الأشجار أو غير ذلك من المعبودات الباطلة. ففرعون أنكر وجود الله أصلا، قال وما رب العالمين، فكان جواب موسى عليه السلام رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فسر كلمة العالمين بأنها تشمل السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وبعد ذلك أيها الإخوة الكرام، فرعون هذا الحاكم كان حكمه مثالا للفساد، وأذكر خمسة أنواع من فساده جمعها ربنا في آية واحدة، قال جل من قائل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. هذه خمسة أنواع من الفساد، الله جل جلاله يفصل يذكر أربعة ثم يجمل الخامس. أول هذه الأنواع أنه علا في الأرض، علا بمعنى أنه تكبر وتجبر وانتفش وتبختر، فالحاكم إذا علا فسمى نفسه ملك الملوك، ملك الملوك، مثل ما عهدنا من بعض الحكام ممن هلك قريبا كان يسمي نفسه ملك ملوك إفريقيا وعميد الحكام وإمام المسلمين، كل هذا ما شاء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى شاهن شاه أو ملك الملوك، كان إمبراطور إيران يسمي نفسه الشاهن شاه، الشاهن شاه بالفارسية معناه ملك الملوك، وملك الملوك من؟ الله. فهذا نوع من أنواع العلو. من أنواع العلو التي يقع فيها الحاكم أن الناس ما يدخلون عليه إلا زحفا، أو أن يكون جالسا وهم وقوف بين يديه. من أنواع الجبروت والعلو التي يقع فيها بعضهم أن الذي دخل عليه ثم أراد أن يخرج ما يوليه ظهره، وإنما يرجع القهقراء، ما يعطي الحاكم ظهره، يعتبر هذا نوعا من سوء الأدب. هذا كله من العلو في الأرض. وقد قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري من نازعني فيهما قصمته ولا أبالي. هذا فساد على في الأرض. نوع ثاني جعل أهلها شيعا، جعل رعيته طبقات، يضرب بعضهم ببعض ويشغل بعضهم ببعض. هناك طبقة المقربين، ويشمل ذلك الوزراء والسحرة والكهنة الذين كانوا يزينون له باطلة، وكذلك رجال الإعلام ورجال الأعمال. لأن قصة فرعون في القرآن نخلص منها إلى أن الحكم الفاسد، الحكم الاستبدادي، فيه أركان خمسة. الركن الأول الحاكم الجبار الذي يتسلط على الناس ويمثله فرعون. الركن الثاني الوزير المنافق، ويمثله من؟ هامان، الذي قال له فرعون: يا هامان ابلني صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. ثم الركن الثالث رجل الدين الكذاب المنافق الذي يزين الباطل ويحلل الحرام، ويمثله السحرة قبل أن يتوب الله عليهم ويسلموا. ثم الركن الرابع رجل الأعمال الفاسد المستفيد من قربه من الحاكم، يمثله من؟ قارون. ثم الركن الخامس رجل الإعلام الذي لا يظهر الحقائق، وإنما يكذب ويدلس ويشوش، ويمثله الحاشرون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، إن هؤلاء، يصفون موسى وهارون والمؤمنين معهما، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. وهؤلاء الحاشرون أيضا هم الذين قالوا للناس: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين؟ هذا صنيع. فهذه أركان خمسة للطغيان: حاكم جبار، وزير منافق، رجل أعمال فاسد، رجل دين مخاتل، رجل إعلام كذاب يظهر وجها واحدا من الحقيقة ويخفي ما عدا ذلك. يا أيها الإخوة الكرام، جريمة الأولى بأنه علا في الأرض، والجريمة الثانية جعل أهلها شيعة، طائفة من المقربين من الوزراء والملأ والسحرة، وطائفة أخرى وهم المعارضون له بعيدون، ثم طائفة ثالثة مسحوقون وهم بنو إسرائيل، يستعملهم في الأعمال الشاقة، الأعمال القميئة. ثم الجريمة أو المظهر الثالث من مظاهر الفساد، يستضعف طائفة منهم. الحاكم ينبغي أن يكون للناس جميعا سواء، يكون للصغير أبا وللكبير ابنا وللمثيل منهم أخا، يتقي الله فيهم. لكن فرعون كان يستضعف طائفة منهم، يمارس عليهم كل أنواع الظلم. ثم المظهر الرابع يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. الذكور يقتلون، والإناث يستبقون، والأنثى إذا بقيت وليس هناك ذكر يحميها، ذكر يعولها، ذكر يقوم على أمرها، فإن موتها خير من حياتها. فمن الإذلال لبني إسرائيل أن المولود الذكر يقتل والأنثى تترك. يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، قال الله عز وجل: إنه كان من المفسدين. طيب، قوم فرعون كيف كان حالهم؟ كانوا مطيعين، خاضعين، عابدين، مستخزين. قال الله عز وجل: فاستخف قومه فأطاعوه. ما العلة؟ إنهم كانوا قوما فاسقين، لأنهم كانوا فاسقين صدقوا فرعون في ادعائه الربوبية والألوهية، تابعوه على باطله. قال الله عز وجل: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، كلهم في الإثم سواء. أيها الإخوة الكرام، هذا الرجل الخبيث أرسل الله إليه هذين النبيين الكريمين موسى وهارون. وموسى عليه السلام قد ذكر في القرآن كما قلت قبل قليل كم؟ 36 مرة، وزعت على 34 سورة. يمكن تقسيم حياته صلوات الله وسلامه عليه إلى أربع مراحل. المرحلة الأولى من الميلاد إلى المبعث، منذ أن ولد إلى أن صار نبيا رسولا. ثم المرحلة الثانية من كونه رسولا إلى أن خرج من مصر، منذ أن جاء إلى مصر يدعو فرعون إلى الله، وأجرى الله على يديه تلك الآيات التسع التي هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وأخذ بالسنين ونقص من الثمرات، إلى أن خرج من مصر. المرحلة الثالثة خروجه ببني إسرائيل في تلك الرحلة، خرجوا من مصر خائفين إلى أن استقر بهم في سيناء عند الطور. ثم المرحلة الرابعة وهي طويلة، ما كان بينه وبين قومه في سيناء. الله جل جلاله يذكر بأنه دعاهم إلى قتال الجبارين، لكن القوم كانوا جبناء فأبوا ونكلوا وقالوا: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ثم ضرب الله عليهم التيه 40 سنة، وبعد ذلك صاروا يقترحون الآيات ويطلبون المعجزات، وأنزل الله عليهم المن والسلوى إلى آخر ما ذكر. وساء أدبهم مع الله حين قالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وكيف أنهم بعد خروجهم من البحر مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فطلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها كما لهم آلهة. هذا كله قد فصل فيه القرآن تفصيلا. أيها الإخوة الكرام، قصة موسى عليه السلام طويلة، لكن ندرك منها أن عناية الله عز وجل لو أنها لازمت العبد فإنه لا خوف عليه. وإذا العناية لاحظتك عيونها نم، فالمخاوف كلهن أمان. الله جل جلاله في سورة القصص يحكي لنا طرفا من تلك العناية، يقول جل من قائل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. قالوا بأن فرعون اللئيم بعدما أصدر أمرا بأن يقتل ذكور بني إسرائيل، جاءه بعض مستشاريه فقالوا له: لو قتلنا الذكور جميعا لن نجد من نستعمله، لن نجد من يخدمنا. ففرعون غير القرار بقرار آخر بأن يقتلوا عاما ويتركوا عاما. فولد هارون عليه السلام في العام الذي لا يقتل فيه الذكور فنجا. أما موسى عليه السلام فقد حملت به أمه في العام الذي يقتل فيه الذكور، ولذلك كانت مهمومة مغمومة. فالله جل جلاله قال: وأوحينا إلى أم موسى. أوحينا بمعنى ألهمنا، الوحي الإلهام. وإلا فلم يكن من النساء نبيا، لأن الله قال ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا رجالا. فالله جل جلاله قال وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، يعني هذا الطفل إذا ولد أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، إذا شعرت بالخطر هذا الطفل خذيه وارمي به في البحر. وهذا من عجيب قدر الله جل جلاله. وإلا في العادة الإنسان إذا خاف على شيء فإنه يخبئه يصونه يدسه، لكن لا، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. قال الله عز وجل لها مبشرا ببشارتين: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وفي سورة طه بين ربنا جل جلاله أن أمه جعلته في تابوت في صندوق على حجمه ورمت به في البحر، ثم بعد ذلك التقطه آل فرعون. ما التقطه واحد من عامة الناس، وإنما جماعة من خاصة فرعون، ليكون لهم عدوا وحزنا. اللام هاهنا كما يقول النحاة لام العاقبة، ليست لام التعليل. فالتقطه آل فرعون لتكون العاقبة أن هذا الغلام يصير لهم عدوا وحزنا. طيب، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت لأخته قصيه، قصيه. أم موسى قالت لأخت موسى قصيه، تتبعي أثره. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. عن جنب، يعني هذه الأخت كانت ذكية لماحة، ما تابعت الأمر بتفحص ووضوح فينكشف خبرها، وإنما صارت تتتبع خبر موسى عليه السلام من طرف خفي، حتى تسللت إلى قصر فرعون. من تدبير الله عز وجل أنه حرم على موسى المراضع، يعني لما حمل ذلك التابوت وفتح فوجدوا في داخل التابوت غلاما جميلا صبوح الوجه حسن الخلقة، دخل حبه في قلب امرأة فرعون. وها هنا أهل الشر ومستشارو السوء قالوا بأن هذا من بني إسرائيل، يا أيها الملك دعنا نقتله. لكن المرأة الطيبة قالت قرة عين لي ولك، لا تقتلوه، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الله أعلم هل كانت تلك المرأة عاقرة أو أنها أحبت موسى لحسن خلقته وجمال وجهه، أو لسبب آخر هكذا سخرها الله عز وجل. ففرعون الخبيث أطاعها، منع قتل هذا الغلام، ثم بعد ذلك هذا الغلام الصغير حديث الولادة كلما جيء له بمرضعة فإنه يأبى أن يلتقم ثديها. قال الله عز وجل وحرمنا عليه المراضع من قبل. التحريم هنا بمعنى المنع، ليس المقصود التحريم الشرعي، وإنما التحريم القدري، كما قال ربنا وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وحرمنا عليه المراضع من قبل، ما يريد أن يرضع. طيب لو بقي هكذا سيموت، يؤتى له بمرضعة فيأبى، يؤتى له بأخرى يأبى، ما يأخذ منها ولا قطرة. فهذه الأخت تسللت بكلام معسول، قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. والله أنا بعرف لي مرضعة، هذه المرضعة سبحان الله ما يأتيها طفل إلا ويأخذ من لبنها ويأنس بها وكذا، فأهل البيت هؤلاء سيكفلون هذا الصغير وهم له ناصحون. القوم قالوا لها وما أدراك بأنهم ناصحون، فبديهتها السريعة قالت إنما يفعلون ذلك رغبة في نوال الملك من أجل أن يأتيهم شيء من فرعون. فقالوا لها أين هذه المرأة؟ قالت أنا أعرفها. ذهبت فجاءت بمن؟ بأمها. وهنا أم موسى يقينا تصرفت بحكمة. العادة أيها الإخوان أن الأم إذا غاب عنها ولدها الصغير ثم وجدته ماذا تصنع؟ فإنها تقبل عليه بلهفة وتمسك به تضمه وتشمه وتقبله. لا، ما فعلت شيئا من ذلك، جاءت كأنها غريبة تماسكت. قال الله عز وجل وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، فارغا من كل شيء إلا موسى، ما تفكر في زوجها عمران ولا في أولادها الآخرين هارون وغيره، ولا مشغولة بمطعم ولا مشرب، بس موسى. تصبح وتمسي ليس في قلبها إلا موسى. إن كادت لتبدي به، يعني كادت أن تخرج إلى الشارع وتفضح الأمر، لولا أن ربطنا على قلبها. الله جل جلاله ثبت فؤادها لتكون من المؤمنين. فجاءت وأخذت هذا الطفل، يعني كأنها مرضعة مستأجرة عادية، وأخرجت ثديها. سبحان الله، أقبل على ثديها يرتضع بنهم حتى شبع ونام قرير العين. التفت القوم إلى أخت موسى، قالوا لها صدقت، هذه مرضعة جيدة، وربما صنعوا لها هكذا. ثم بعد ذلك قالوا لها خذي هذا الطفل، وهذه أجرتك، وهذا المطعم، وهذا اللباس له. سبحان الله، من تدبير ربنا جل جلاله أن تكون أجرة الرضاعة على من؟ فرعون. وطعام المرضعة على فرعون، ولباس الرضيع وزينته على فرعون. وهو كان يقتل ذكور بني إسرائيل لأنه رأى رؤيا بأن هلاكه وذهاب ملكه سيكون على يد رجل من بني إسرائيل، لكن أمر الله غالب، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صارت تذهب به ترضعه، ثم بعد ذلك متى ما أرادوه طلبوه فتأتي به، فتأنس به امرأة فرعون وتلاعبه وتداعبه، ثم ترجع به حتى إذا انتهى من فترة رضاعته صار في قصر فرعون، كأنه واحد من آل فرعون، وتوفرت له الحماية الأمنية والحصانة الدبلوماسية والرعاية الملكية، ما يستطيع أحد أن يتعرض له بسوء. لكن موسى عليه السلام كان يرى ما عليه قومه من الظلم والاضطهاد، قدر الله عز وجل أن دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، على حين غفلة من أهلها، إما في وقت الظهيرة القيلولة والناس قد أووا إلى بيوتهم، أو في الليل. في الليل، وتعلمون أيها الإخوان بأن الرسميين، يعني أبناء الحاكم وحاشيته، ما يتحركون إلا بحساب، أليس كذلك؟ يعني ليسوا كسائر الناس يدخلون الأسواق ويمشون في كل مكان ويرتادون سائر المواطن، لا. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، وجد هناك مشكلة، مشاجرة، رجلين يقتتلان. وموسى عليه السلام نظر، واحد منهما من بني إسرائيل من قومه، والآخر من الفراعنة، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يعني كان يعرف موسى عليه السلام، وموسى آتاه الله عز وجل قوة، شاب فتي عضلاته مفتولة وقوته كاملة، فموسى عليه السلام تدخل من أجل أن يمنع ذلك الظلم، فوكز ذلك القبطي، وكزه قال المفسرون ضربه بجمع كفه بنية، قال الله عز وجل فقضى عليه. الله أعلم، ربما ذلك الرجل كان عنده مشكلة في القلب ولا البنية دي جات في الرأس، المهم قدر الله بأن يكون هلاكه بتلك الوكزة، فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان، موسى عليه السلام قال هذا من عمل الشيطان. وها هنا أيها الإخوة الكرام، لماذا قال موسى هذه الكلمة؟ هل تعمد قتله؟ ما تعمد، فلماذا يقول هذا من عمل الشيطان؟ لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين، الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يعدون ما ليس ذنبا ذنبا، ما ليس ذنبا يعدونه ذنبا لشدة خوفهم من الله، ولذلك موسى عليه السلام تأسف على أن ذلك الرجل قد مات، ثم قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال سبحانه فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، وطبعا جريمة قتل حصلت ولا يعرف القاتل، وجاءت الشرطة والمباحث والاستخبارات وبدأوا في البحث، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، لأنه البحث عن القاتل جاري، يجري البحث عن القاتل، فموسى عليه السلام خائف يترقب، سبحان الله وجد مشكلة أخرى، وصاحب المشكلة هو نفس الرجل الذي كان بالأمس، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، متلاحظون فصاحة القرآن، بالأمس استغاثه واليوم يستصرخه، يعني خلاص صار الموضوع عادي، أنت كل يوم يا موسى دي مهمتك، ما استغاثه، ما قال له أغثني، لا استصرخه، يا موسى يلا شوف شغلك، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، فموسى عليه السلام غضب، قال له إنك لغوي مبين، يا أخي والله أنت بتاع مشاكل، امبارح مشكلة والليلة مشكلة، ثم جاء من أجل أن ينصره، فهذا الإسرائيلي كان جبانا، ظن موسى يريد أن يقتله هو، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ الأمر افتضح، خلاص عرف القاتل، لأن هناك ناس حاضرين هذه المشكلة الثانية، وسمعوا هذا الرجل وهو من قوم موسى يقول هذا الكلام، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ وبعدين تحول إلى واعظ ما شاء الله، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، رجل من أقصى المدينة يسعى، هذا الرجل أكيد من حاشية فرعون، إما أنه من أسرته وإما أنه من الحلقة الضيقة، قالوا وجاء من أقصى المدينة أي من بعيد، لأنه دائما أيها الإخوان الملوك ما يسكنون في وسط الناس وإنما يسكنون بعيدا، كما تقول العرب الأطراف سكن الأشراف، الأطراف سكن الأشراف، يعني الأشراف الملوك والحكام والأغنياء والكبراء دائما يسكنون في الضواحي، ضاحية كذا، يكون عندهم مجموعة قصور للحاكم ومن معه. فهذا الرجل كان مؤمنا، والآن بعض المعاصرين يقولون هو ابن فرعون، هو ابن فرعون، وكان يعلم بأن أباه ليس ربا ولا إلها ولا شيء، وإنما هو يأكل الطعام ويمشي الحمام، ما يمكن يكون إله. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يعني يمشي بشدة وقوة ولربما يركض، قال يا موسى إن الملأ، الملأ سموا ملأ لأنهم يملؤون المجالس، يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. أخرج، هذه البلد لا بد أن تغادرها، والمغادرة الآن الآن، ليست في المساء ولا غدا، الآن الآن. قال الله عز وجل فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. استعان بالله عز وجل، ما معه ملابس، ما معه زاد، ما معه شيء، ولا وجد فرصة من أجل أن يذهب ليودع أمه وأباه وإخوانه، وإنما خرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. أيها الإخوة الكرام، نقف عند هذا الحد. ما في شك بأننا لو تتبعنا هذه المراحل، يعني الأربعة، يعني مرحلة الميلاد إلى المبعث، ثم بعد ذلك مرحلة دعوته لفرعون ومن معه، ثم خروجه من مصر، ثم ما كان بينه وبين قومه في سيناء، فلعل الشهر الكريم ينتهي ونحن ما انتهينا. لذلك هذا مجرد يعني بعض المعلومات، ونرجع غدا إن شاء الله إلى تفسير هذه الآيات التي فيها ما كان بين موسى وفرعون. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين، وإلى لذيذ خطابه مستمعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم كما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك، ولمن عبد الله فيه، ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.